والقوى السياسية اليوم الخميس محادثاتهم حول تشكيل الحكومة الجديدة بعد التئام الجمعية الوطنية المنتخبة وأداء أعضائها اليمين القانونية يوم الأمس الأربعاء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن كمال فؤاد عضو وفد التحالف الكردستاني الذي يتفاوض مع ممثلي الائتلاف العراقي الموحد أن المحادثات تجري بلا معوقات وفي أجواء إيجابية. وأشار المسؤول السياسي الكردي إلى اجتماع ممثلي الجانبين مع رئيس الوزراء إياد علاوي في أعقاب جلسة المحادثات. وقال فؤاد أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الطرفين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاقنا اليوم أو بعد عدة أيام. وأضاف عضو الوفد الكردي المفاوض أن ذلك أمر يجري التعامل معه بين الأطراف المتعددة. وكان مرشح الائتلاف العراقي الموحد لرئاسة الحكومة إبراهيم الجعفري قال أن الأسبوعين القادمين سيشهدان إعلان الحكومة الجديدة. قتل الرائد في الجيش العراقي محمد عبد المطلب على أيدي مسلحين في مدينة بلد بعد أسبوعين على نجاته من محاولة اغتيال. وكالة الأنباء الألمانية أفادت أن الرائد عبد المطلب قتل عندما كان عائدا من العمل إلى منزله في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، مشيرة إلى نجاحه في إحباط عمليات تفجير وحماية محطات الاقتراع في انتخابات كانون الثاني الماضي. وكان 5 أشخاص قتلوا وأصيب 27 آخرون بجروح عندما فجرت عبوة ناسفة أمام بيته قبل أسبوعين. وفي كركوك اغتال مسلحون مجهولون العميد وائل يوسف يعقوب مسؤول مفتشي الشرطة في المحافظة. وأكد قائد شرطة كركوك اللواء ترهان عبد الرحمن أن مسلحين أمطروا سيارة العميد يعقوب بوابل من الرصاص فأردوه قتيلا في الحال وسط المدينة. وكان العميد وائل يوسف يعقوب مسؤولا قياديا في الحركة الديمقراطية الآشورية، وأقيم له قداس في كاتدرائية قلب يسوع وتشييع عسكري رسمي. في غضون ذلك قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الخميس أن جنديا أمريكيا قتل بانفجار عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق جنوب بغداد. وكالة رويترز أفادت أن 1150 جنديا أمريكيا قتلوا في العراق منذ آذار 2003. غادر بغداد سفير الولايات المتحدة في العراق جون نيغرو بونتي لمباشرة عمله في واشنطن، حيث عين مديرا عاما للاستخبارات الأمريكية. وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها أن القائم بالأعمال الأمريكي جيمس جيفري تسلم مهام عمل السفير نيغرو بونتي. وأكد الناطق باسم السفارة الأمريكية في بغداد أن نيغرو بونتي الذي عمل سفيرا لبلاده في العراق حوالي 9 أشهر غادر بغداد صباح اليوم الخميس. أعلنت القيادة المركزية للجيش الألماني اليوم الخميس عن إرسال الدفعة الأولى من الخبراء الألمان لتدريب عسكريين من سلاح الهندسة العراقي في الإمارات العربية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بيان لقيادة الجيش الألماني أن الوجبة الأولى المؤلفة من 12 مدربا وثلاثة مترجمين ستتوجه إلى دبي من فرانكفورت يوم غد الجمعة. وبحلول يوم 25 نيسان سيكون هناك ما مجموعه 65 عسكريا ألمانيا يعملون في دبي لتدريب عراقيين يمكن أن يسهموا في شق الطرق وبناء الجسور وغير ذلك من هياكل البنية التحتية. وقال البيان أن الجيش الألماني يقدم دعمه في إطار حلف شمال الأطلسي لضمان النجاح في إعادة بناء قوى الأمن العراقية وإرساء الاستقرار. اتهم زعماء المعارضة الإيطالية رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني اليوم الخميس بالنيل من مصداقية إيطاليا بعد التصريحات المتناقضة التي أطلقها حول سحب الجنود الإيطاليين من العراق. وكان بيرلسكوني أعطى تعهدا بسحب الجنود الإيطاليين من العراق ابتداء من أيلول، ثم بدا وكأنه تراجع عن ذلك التعهد. ونشرت الصحف الإيطالية اليوم الخميس تصريحات لرئيس الوزراء يقول فيها أن موعدا للانسحاب لم يحدد بالمرة، وأن أي سحب للجنود الإيطاليين سيتعين الاتفاق بشأنه مع حلفاء إيطاليا. وجاءت تصريحات برلسكوني في أعقاب تأكيدات قدمها للرئيس الأمريكي جورج بوش بأن إيطاليا التي تعتبر من أوثق حلفاء أمريكا في العراق لم تغير موقفها. طرد نائب في البرلمان البريطاني من مجلس العموم اليوم الخميس بعدما اتهم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بتضليل البرلمان عن الحرب في العراق. ورفض آدم برايس عضو البرلمان عن الحزب القومي الويلزي سحب اتهاماته ضد بلير، فأمره رئيس المجلس مايكل مارتن بمغادرة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
نحيي مستمعينا الأعزاء من جديد وندعوهم لمتابعة فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ. نبدأ من بغداد حيث جرت اليوم عدة تظاهرات فيها استنكارا لاحتفاء عائلة الانتحار الأردني رائد البنا بمسؤوليته عن العملية الإرهابية التي وقعت في الحلة أواخر الشهر الماضي. ليث أحمد نقل لنا أجواء التظاهرة في جامعة بغداد في الجادرية.
لا زالت أحداث مدينة الحلة التي راح ضحيتها ما يقارب 130 مدنيا عراقيا قبل أسبوعين لا زالت تلقي بظلالها على الشارع العراقي، خصوصا بعد أن تناقلت وسائل الإعلام نبأ احتفال عائلة الأردني الذي قام بالعملية الإرهابية وتلقيهم التهاني بمناسبة تنفيذها. فقد خرج صباح هذا اليوم عشرات الطلبة والموظفين في جامعة بغداد ليحتشدوا قرب مقر الجامعة منددين بهذه العملية. وقد طالب المتظاهرون بتحقيق دولي وكذلك اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات قانونية صارمة ضد الدول التي تتورط في أعمال إرهابية تطول المدنيين العراقيين، حسب ما أفاد الموظف في جامعة بغداد أحمد وطن هندي.
هذه هي أسباب التظاهرة عاطفية خرجت من قبل جامعة بغداد ضد دول العربية المجاورة اللي قاعد يضدون هجمات شريرة وإرهابية ضد العراقيين المدنيين العزل من السلاح وعزل من كل شيء. ليش هذه حرب تعتبر حرب طائفية؟ هم إسلام وإحنا إسلام، ليش هذه الحرب ضد العراق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ما هي المطالب التي تطالبون بها؟
نطالب بقطع العلاقات مع الدول الجوار منها الأردن وسوريا.
الأسباب
لأن هم قاعد يقودون عمليات إرهابية داخل العراق.
لكن هنالك انباء انه هذا المراسل الذي نشر هذا الخبر قد تم اعتقاله.
هذا الاجراء لا يكفي، نحن نطالب بتحقيق دولي، يجب ان تكون هنالك اجراءات قانونيه صارمه من قبل الامم المتحده.
كما طالب المتظاهرون بقطع العلاقات مع الاردن.
هاي مظاهرة احتجاج على الأعمال الإرهابية اللي صارت ضد إخواننا أهالي الحلة اللي هم نساء وأطفال ويعني أبرياء ما أنهم أي ذنب، والأبلة من هذا أنه هي دولة ما تسمى بدولة شقيقة وعربية تسوين هذا العمل، وفوق هذا يحتفلون بهذا العمل اللي قام به البنا. ونتمنى أنه دولتنا إن شاء الله تعرف شلون تتعامل ويا الأردن، نطالب أنه حتى السفارة مالتهم تنسد.
وحول أسباب استمرار التظاهرات والتنديد في الشارع العراقي أوضح حسان شفيق العاني الأستاذ في كلية العلوم السياسية قائلا:
بطبيعة الحال أي حدث من الأحداث المتعلقة بإزهاق أرواح مواطنين أشخاص أبرياء يثير حفيظة الناس، ويطالب الناس بطبيعة الحال أن تتخذ الإجراءات بخصوص الذين اقترفوا هذا العمل.
في حين أكد العاني أن هذه التظاهرات والمطالب سوف لن تؤثر على العلاقة بين العراق والأردن.
بطبيعة الحال العلاقة اللي موجودة الآن هي علاقة رسمية بين دولتين، والعلاقات الرسمية بين الدولتين لا يمكن أن تتكدر بمظاهرات واحتجاجات، وإنما يتعين الأمر أن الحكومة رسميا الأردنية تتخذ الإجراءات الكفيلة بكونها تقف موقفا سلبيا من هذه الأعمال التي تزهق المواطنين.
التظاهرات هذه نصت على الأردن تحديدا، في حين هنالك الكثير من الأعمال الإرهابية قام بها أجانب من خارج العراق من دول مختلفة، لماذا هذا الغضب تحديدا ضد الأردن؟
قد يكون الأمر مرتبط بوسائل الإعلام، فالأعمال التي حصلت سابقا لم يعرف بالضبط من هي الجهة، ولكن فيما يخص العملية الأخيرة التي حصلت في الحلة فيبدو أن الإعلام قد اتخذ جانبا واضحا، وهو أنه شخص الجهة التي قامت بهذه العمليات.
وحول استجابة الحكومة العراقية لهذه المطالب أوضح أستاذ العلوم السياسية:
الحكومة بطبيعة الحال كأي حكومة تحاول أن تكون واجهة للمجتمع وحافظة للنظام ومؤمنة استقراره، فإذا جمعت الأدلة على أن الطرف هو الأردن بطبيعة الحال أعتقد أو أفترض أن الحكومة سوف تحاول أن تتابع الموضوع.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد لنتابع آراء بعض العراقيين والمحللين السياسيين بشأن انعقاد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية. معكم أولا أحمد الزبيدي الذي أجرى هذا الاستطلاع.
عبر بعض العراقيين عن أملهم بتحسن الأوضاع سواء كانت السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، خاصة بعد انعقاد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء. ما هي انطباعاتك عن الجلسة الأولى للجمعية الوطنية؟
والله انطباعات كلش حلوة، وإن شاء الله يا رب كل يوم يجي يصير أحسن وأحسن، وإن شاء الله نأمل خير من هذه الجمعية لتحسين الوضع الراهن من خطط أمنية وتقدم العراق للإعمار إن شاء الله.
أما سكينة علي فعزت تأخر انعقاد الجمعية الوطنية إلى ما أسمتها للضرورة أحكام.
يعني مو إيمانا إنه فشي، لكن أعتقد إنه الناس اللي انتخبوا من قبل الشعب هم ذوي كفاءة ويستحقون هذا الشيء، وهم أكبر إنهم ما يسوون شيء، بس كان تكون للضرورة أحكام دواعي أمنية أو أفكار ببالهم يعرفون شلون يستغلوها بالوقت المناسب، فما اعتبرها جلسة خسرانة.
أما البعض فقد أبدى امتعاضه من عدم تشكيل الحكومة حتى الآن.
الجلسة الأولى للجمعية الوطنية أعتبرها فاشلة. ليش؟ لأنه المقالات كلها صارت أنه دينون جريمة حلبشة ويدينون صدام حسين المجرم. يعني شنو اللي حصلناه إحنا من هذا الحج؟ أسأل أي واحد إيش قدموا لنا بهاي الجلسة؟ لا وزراء شكر ولا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء شكر، ونفس البعض الوضع الأمني متدهور والشوارع مقطوعة والتفجيرات موجودة.
أما أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الجبار أحمد فكان يرى الجلسة الأولى بالشكل التالي:
بداية علينا أن نؤكد على حقيقة أنه هذه الاجتماعات التي تتم للمرة الأولى بطرق سلمية حوارية توافقية وليست عن طريق القسر والإكراه مثل ما كانت تعقد في ظل النظام السابق، ولكن مع ذلك انطباعي جدا سيء، لأنه يفترض أن تكون هناك اجتماع للجمعية الوطنية وليس اجتماع لرؤساء الأحزاب السياسية. ما شاهدناه البارحة بالنسبة لي كان اجتماع للقوى السياسية والحزبية ولم يكن اجتماع للمندوبين والممثلين الذين اختارهم الشعب العراقي. حتى الآن بعد هذا التأخير كان يفترض في الجلسة الأولى أن يعطى نوع من الطمأنة للمواطن العراقي بأن هذه الجمعية قد عزمت وقد توكلت على الله لاختيار شكل الحكومة المناسب، ولكن حتى الآن هذا التريث إن كان فيه نوع من الحكمة فهو مقبول، ولكن إن كان هذا التريث فيه نوع من العجز سيكون غير مقبول من لدى المواطن العراقي، لأن المواطن العراقي يفترض أنه بعد أن أدلى بصوته واختار حكومته أو اختار المندوبين الذين سوف يشكلون الحكومة يفترض أن يقابل بنوع من الاحترام الديمقراطي، وذلك عن طريق شيء واحد وعن طريق حيثية واحد ألا وهي تشكيل حكومة عراقية حتى تقدم الإنجازات لهذا المواطن. أما ما جرى البارحة فلم يكن إلا احتفالا بروتوكوليا ليس إلا مع الأسف.
إذن لماذا تعزي عدم اختيار الرئيس ونائبيه حتى الآن؟
هذا نتاج ما يلي: أن الاتحاد الذي تحقق في ظل مواجهة نظام استبدادي مثل نظام صدام حسين قد بدأ ربما نكون على خطأ، قد بدأ يتفكك في ظل الاستحقاقات السياسية. مثل ما نعرف الاستحقاقات السياسية هي مناصب وزارية ومناصب حكومية، وقد أشار البارحة هوشاش جباري على أن هناك صفقة كاملة سوف تعقد. للأسف لا يجوز الحديث في ظل الحياة السياسية العراقية الجديدة عن ما يسمى صفقات، نحن بحاجة إلى خطوات ديمقراطية وليس إلى صفقات سياسية.
هنالك تذمر شعبي واسع من السرية أو التعدد التحتم الإعلامي على الاجتماعات أو الندوات التي تعقد بين القوائم، كيف تفسرون هذا؟
هذا نتاج للخلافات الشديدة المتواجدة ما بين القوى السياسية. نحن نتفاجأ ونستغرب كمحللين سياسيين بتواضع حينما نسمع أن هناك خلافا ما بين القائمة 130 والقائمة 169، أو أن هناك مفاوضات. يا أخي العزيز، المفاوضات تتم بين دول ولا تتم بين ما بين أبناء الوطن واحد. نستغرب أن هناك خلافات حول كركوك في حين أن مسألة كركوك قد حسم أمرها في قانون إدارة الدولة. نستغرب لما يكون هناك محاصصة حزبية، موضوع المحاصصة الحزبية قد حسم أمرها. نستغرب أنه حتى هذه اللحظة لم يتفق على رئيس الجمهورية، على الرغم أن المنصب رئيس الجمهورية ومجلس الرئاسة هو منصبا تشريفيا. فيا ترى كيف سيكون الحال في المناصب التي ليست تشريفية بل ستكون لديها يعني صلاحيات واسعة؟ أعتقد هذا ناجم عن إشكالية كبيرة. الإشكالية تكمن أنه الانتخابات لم تقود حتى الآن إلى تحقيق صيغة مرضية ما بين القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات. فالسؤال يطرح أيضا، كيف يا ترى سيكون الحوار والتفاوض مع القوى التي امتنعت عن المشاركة، مع القوى التي دخلت هذه المشاركة؟ ستكون إشكالية أكبر.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي سياق ذي صلة بانعقاد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية، نستمع إلى رأي مدير مركز الزمان للبحوث عبد الوهاب عبد الستار القصاب الذي التقاه حيدر الرشيد وعد التقرير التالي.
جاء انعقاد الجمعية الوطنية المنتخبة بعد مرور نحو شهرين على إعلان نتائج الانتخابات. ويقول مدير مركز الزمان للبحوث عبد الوهاب عبد الستار القصاب إن انعقاد الجمعية جاء متأخرا في وقت يتطلع فيه الشارع العراقي إلى إنهاء الخلافات بين الكتل الفائزة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
يعني أنا أيضا أستغرب أنه لماذا تأخر انعقادها حوالي شهرين، كان إذا كانت الغاية الأساسية هو أداء القسم والتعارف فيما بينهم، وأعتقد بأن يعني الوقت الذي يتيح لهم حتى لم يتح لهم التعارف، لماذا تأخروا شهرين؟ يعني هذه واحدة من القضايا التي تلح على ذهن المواطن العراقي. وإلى الوقت الذي يثبت فيه الفائزون في هذه الانتخابات أنهم على قدر المسؤولية التي أعطيت لهم، أنا أعتقد بأن جميع العراقيين حملوا هؤلاء الناس مسؤوليات مهمة، لعل أولها هو وحدة العراق، ويبدو أن وحدة العراق موضوع أحد المساومات الموجود حاليا.
ويضيف القصاب إن من الضروري أن يتم التعامل بين الأطراف على أساس المصلحة العامة والابتعاد عن المصالح الفئوية التي قد تضر بالوحدة الوطنية.
كنا نتمنى أيضا أن لا تكون الصبغة التي اصطبغت بها الانتخابات فعلا، وهذه حقيقة، انتخابات الصبغت في صبغتين، صبغة واحدة فازت بها قائمة كانت ترفع شعارا طائفيا يعني لمن أكران ذلك، والقائمة الثانية كانت ترفع شعارا قوميا. أنا أتمنى أن يعني القضيتين الطائفية والقومية تبتعد عن هذه الجمعية الوطنية التي يراد لها أن تكون تأسيسية. وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون الوطنية العراقية الهدف الأسمى والمظلة الأسمى للجميع. يعني أنا أشعر بأن هذه مساومات حول تشكيل حكومة أيضا قد أخذت مدى يعني أكثر مما هو مقبول وأكثر مما هو معقول. يعني أتمنى أن ينصاع الجميع إلى الهوية الوطنية العراقية ويشكل حكومة وحدة وطنية يجتمع فيها الجميع، وعند ذلك يضعون شأن العراق على في القلوب وعلى المائدة، وأعتقد بأنهم إذا ما اجتمعوا كلهم سيجدون حلا.
كان هذا الباحث الاستراتيجي عبد الوهاب عبد الستار القصاب معلقا على انعقاد الجمعية الوطنية. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبموجب طلبنا ستستمر القوات.
The rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across the
Middle East. صدام ممكن واحد يغفر له ابدا، لانه الاعمال اللي
ان شاء الله ما فرق احنا بين سنه وشيعه واي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين انه ترجع السياده لبيد العراق.
نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، إذاعة
عماد جاسم، إذاعة العراق،
جمان العبيدي، إذاعة
ليث أحمد، إذاعة
حماء المحسن، إذاعة
حيدر الرشيد، إذاعة
نادية ديليمي، إذاعة العراق،
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق،
محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
Hey.
والمجروح النسي جرحها
العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعين الكرام، بعد مرور عامين على سقوط نظام صدام حسين، اجتمع أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية المنتخبة لأول مرة وأدوا اليمين وتعهدوا بالدفاع عن الحرية والديمقراطية، ولكن أعضاء الجمعية لم يحددوا موعدا لاجتماع آخر، ولم ينتخبوا بل ولم يطرحوا أسماء مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ونائبيه. ميسون أبو الحب عدت لنا تقريرا بناء على تقارير نشرتها وكالة أسوشيتد بريس وصحيفة نيويورك تايمز.
لا شك في أن انعقاد الجمعية الوطنية حدث تاريخي مهم في عراق ما بعد صدام حسين. جميع المتحدثين في الاجتماع المذكور أثنوا على هذه اللحظة، بينما اعتبرها الرئيس بوش في واشنطن لحظة مشرقة في تاريخ العراق.
شهد العراق اليوم اجتماع جمعيته الوطنية الانتقالية. إنها لحظة مشرقة في عملية تشتمل على كتابة الدستور والمصادقة عليه وإجراء انتخابات. وأود أن أهنئ العراقيين على جمعيتهم الوطنية. لقد قلنا دائما إنها عملية، واليوم كان خطوة في هذه العملية، وأعتقد أنها كانت لحظة مفعمة بالأمل.
غير أن هذه الجمعية الوطنية لم تخطو الخطوة الأساسية، وهي اختيار مسؤولي الحكومة الجديدة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة. أذكر هنا أن قانون إدارة شؤون الدولة العراقية المؤقت لم يحدد موعدا نهائيا لتشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع جمعية الوطنية، بل يشير فقط إلى ضرورة اختيار رئيس الوزراء في غضون أسبوعين من اختيار رئيس البلاد. بالنسبة لرئيس جمعية الوطنية، يتفق الشيعة والأكراد حسب وكالات الأنباء على شخصية سنية لهذا المنصب، غير أنهم لم يتفقوا من ستكون هذه الشخصية. صحيفة نيويورك تايمز نسبت إلى إبراهيم الجعفري قوله أن اتفاقا سيتم التوصل إليه في غضون أسبوع أو أسبوعين، بينما توقع حسين الشهرستاني من الائتلاف العراقي الموحد التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة. سبب عدم الاتفاق كما ذكرت الصحيفة هو أن الأكراد يحاولون الضغط للحصول على ضمانات في كركوك والاحتفاظ بصلاحيات حكم ذاتي كبيرة، بما في ذلك الاحتفاظ بالميليشيات الكردية. أما الشيعة فيفضلون تأجيل مثل هذه المواضيع إلى وقت صياغة الدستور الذي من المفترض أن يكون جاهزا في آب المقبل. في هذه الأثناء يشعر العراقيون الاعتياديون بأن الأمور تتعرقل بعض الشيء. نيويورك تايمز نقلت عن مواطن هو سامي علوان قوله أن الخلافات بين الأطراف السياسية تؤدي إلى خاسر أوحد هو الشعب العراقي. مواطن آخر هو هيثم علي توقع ألا يتمكن السياسيون من تشكيل الحكومة الجديدة ومن التوصل إلى حل. مواطن ثالث اسمها علي عبر عن إحساسه بخيبة الأمل منذ الانتخابات، وذكر أن العراقيين خاطروا بحياتهم في ذلك اليوم وشاركوا فيها، غير أن النتائج مخيبة للأمال حسب قوله، لأن السياسيين يسعون إلى تحقيق مصالحهم بينما الشعب يعاني من الكثير من النواقص. بعض المواطنين في مدينة الصدر أعربوا أيضا عن نفاد صبرهم، لا سيما وأنهم يعانون من مشاكل عديدة تتعلق بالمياه والمجاري والكهرباء والطرق غير المعبدة وغيرها. نيويورك تايمز نقلت عن مواطن كردي هو آلا مهدي قوله كان من الأفضل لبرزاني وطلباني العودة إلى كردستان والإعلان عن عدم رغبتهم في أن يكونوا جزءا من العراق. أما من السنة فنقلت الصحيفة عن مواطن اسمه أبو بكر وليد قوله أن الدماء تجري في العراق بينما ينشغل السياسيون بالمناصب، إنها لعبة مونوبولي حسب قول هذا المواطن كما نقلته نيويورك تايمز. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد نبيل الحيدري لخص لنا مشاعر الشارع العراقي بالكلمات التالية.
الشارع العراقي لحد ما مل الانتظار الكثير، مل تأجيل إنجازات مهمة على المستوى اليومي والمعاشي. المشروع السياسي مهما كان مهما وخطيرا، ولكن المواطن العادي يطالب باحتياجاته الخاصة والخدمات التي تعنيه إنسانيا. بعد سنتين من تغيير سياسي، لا يشهد كثير من المواطنين تغييرات في الخدمة على مستوى الشارع، بل يشهدون على تدني أو غياب أنواع كثيرة من الخدمات بمرافقة الوضع الأمني المعروف. فالعراقيون نعم هناك من يتفائل بأنه ربما تمثل خطوة جديدة ومهمة في تاريخ العراق، ولكن بعقلانية وبتروي سيكون السؤال الأكبر أنه الحكومة القادمة أيضا سيكون عمرها التشكيلي قصير، بضعة أشهر أو ثمانية أشهر، وبالتالي هل ستمتلك مناهج وبرنامج تنقذ الوضع المعاشي اليومي والحياتي للمواطن العراقي بقفزة نوعية إلى مرحلة أخرى؟ هذا سؤال كبير في الشارع العراقي، ربما تتم ترجمته بلغات مختلفة وبمفردات مختلفة، ولكن جوهر الأمر هو هذا.
سيدتي وسادتي، قدمت لكم تقريرا عن الاجتماع الذي عقدته الجمعية الوطنية الانتقالية المنتخبة يوم الأربعاء، وعن مشاعر الشارع العراقي إزاء تطور الأوضاع السياسية في العراق.
ونبقى سيداتي وسادتي مع تحليلات وتقييمات للجلسة الأولى للجمعية الوطنية العراقية. الدكتور عز الدين مصطفى رسول، أستاذ في جامعة السليمانية وعضو في البرلمان الكردستاني، التقاه مصطفى صالح كريم فتحدث قائلا:
تأخر انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الوطني العراقي على ما يبدو بسبب إصرار الكتل المختلفة في المجلس على أن يتفق الجميع قبل انعقاد المجلس لكي يعينوا مجلس الرئاسة وما يسمونه بالوزارات السيادية. وفي كل العالم هذه الأمور تجري في ما يسمونه بالكواليس أو في الخارج، يعني ليس هناك من مجلس وزراء في العالم ينتخب أعضاؤه في داخل المجلس بالأصوات، مثلا من سيكون وزير الإعلام أن يصوت لفلان أو فلان، لا، إذا كان هناك مرشحين أو رئيس الوزراء هو الذي يقدم قائمة وزارته، هذا وارد في كل البلدان الديمقراطية.
أثناء المباحثات والمشاورات التي جرت بين الكتلتين الفائزتين قيل أن الكرد لهم مطالب وقد اعتبره البعض بأنها تعجيزية، ما رأيكم بهذه المطالب أو الأولويات؟
أما المطالب فليست تعجيزية في رأينا، فنحن أساسا كان على مجلس الحكم في أول الأمر أن يلغي جميع إجراءات صدام. صدام كنا نقول أمم كركوك ولم يؤمم النفط، أمم النفط لكي يضع النقود في جيبه ويشتري بها أسلحة ليقتل الشعب العراقي، ولكن أمم كركوك جردها من الأقضية والنواحي التابعة لها وسماها تأمين. فنحن مع أننا من أبناء السليمانية نصر أن تعود أقضية ونواحي كركوك التي كانت عائدة إلى السليمانية إلى كركوك نفسها، وهكذا يطالب الآخرون من طوس ودعقوق وغيرها. أما كركوك نفسها فنحن من ناحية تاريخية وجغرافية نتحدث أنها كانت مركز لولاية شهرزور، ولم يقل أحد تاريخيا أو جغرافيا من عهد ياقوت الحموي أن شهرزور عربية أو تركمانية أو كذا، ولكن هي مدينة تاريخية. أما الأشقاء التركمان فهم يعترفون دائما بأنهم القومية الثالثة ولا ضير لهم، ولا ينظرون إذا كانت كركوك ضمن حكومة إقليم كردستان الفيدرالية وهي حكومة تابعة للعراق جزء من العراق، أو كانوا ضمن الحكومة العراقية. أظن لو التحقوا بنا لكان أفيد لهم، لأننا عندما ندعو إلى حقوق القومية هم أيضا يطالبوننا بحقوق قومية. أما إذا كانوا تابعين للمركز فهذه المسألة يجب أن تدرس من قبل المركز، ومدينة كركوك تبقى مدينة أخوة وتعاقي، وقد تكون هذه المدينة جزءا من إقليم كردستان، وهناك مدن كثيرة في العالم هي مختلطة.
البروفيسور الدكتور عز الدين مصطفى رسول الأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحرة السليمانية.
أما الآن سيداتي وسادتي فننتقل إلى دهوك، وبمناسبة مأساة حلبجة أعد عبد الخالق سلطان تقريرا حول مشاعر أهالي المحافظة في ذكرى قصف هذه المدينة عام 1988.
طبعا كما هو معروف اليوم هو يوم 16 مارس والذي حدثت فيه كارثة حلبجة، قصف أو الإبادة الجماعية بالأسلحة الكيميائية لمدينة حلبجة في محافظة سليمانية بشمال العراق. طبعا هذه الذكرى المأساوية التي لا تزال تؤثر على قلوب الأكراد في العراق وقلوب العراقيين بصورة عامة. والشيء السيء في هذا أنه لحد الآن لم تؤخذ الإجراءات المناسبة ضد المجرمين الذي قاموا بهذه العمليات الغير إنسانية.
بهذه الكلمات تحدثت السيدة تالان عوني عن المأساة التي حلت بمدينة حلبجة في 16 من آذار عام 1988، تلك الكارثة الإنسانية التي هزت وجدان العالم وحيث راح ضحيتها الآلاف من الناس الأبرياء. أما السيد شيفان كوتشر فقد تحدث عن هذه الفاجعة بهذه الكلمات.
16/3 يوم الفاجعة، يوم الذي يهز أحاسيس البشر. هذه الكارثة لن ننساها أبدا، الذي ضحى ضحيته أكثر من 6000 بشر من النساء والأطفال والشيوخ والرجال. كيف ينسى الطفل الذي لم يرى والده؟ وكيف الأم الذي فقدت أولادها والأب الذي حرم من عائلته؟ وكيف بشعبنا ينسى هذه الفاجعة الذي هز كيان البشر الذي صارت وصمة عار في جبين التاريخ؟ جدير بنا كأكراد وكعراقيين أن نقف ليس فقط دقيقتين الذي نراه اليوم، وإنما ساعتين إجلالا لأرواح الذين راحوا وضحية هذه العملية الوحشية البشعة. وإننا نطالب أكثر من منظمات الدولية والإنسانية والتي نبحث عن حقوق الإنسان الذي تقوم بمحاكمة هؤلاء المجرمين الوحشاء الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء.
وفي النهاية تحدثت السيدة أم سيبان عن هذه المأساة بهذه الكلمات:
إنما حصل في مثل هذا اليوم لمدينة حلبجة الشهيدة من دمار وخراب له شيء يخجل منه التاريخ، الأطفال والنساء والشيوخ الذين راحوا ضحية رش المواد الكيميائية القاتلة وغاز الخردل الذي استخدمه أعوان النظام البعثي الفاشي لإبادة أهالي مدينة حلبجة المساكين. لا شيء سوى أنهم أكراد. أن الوقوف لمدة دقيقتين في هذا اليوم من كل عام هو جزء من الاحترام والتقدير لأرواح شهداء هذه المدينة الكرام، ونحن إذ نستذكر هذه الذكرى المؤلمة والحزينة على قلوبنا نطلب من هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أن تقوم بمحاكمة كل الذين ساهموا في هذه الجريمة البشعة.
كانت هذه مجموعة من آراء المواطنين في محافظة دهوك حول مأساة مدينة حلبجة التي تصادف 16 من آذار. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
yar libim destaya dimi ve khine
سيداتي وسادتي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار مخصصة للحديث عن خلفيات عيد نوروز التاريخية ومراسم الاحتفال به من قبل شعوب وأوادي الرافدين، حيث يتحدث حسين سعيد مع الباحث والمتخصص في الأدب الكردي الكلاسيكي عبد الرحمن مزوري. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات إسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، هذا حسين سعيد، رحب بكم أجمل ترحيب إلى حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار التي نخصصها لعيد نوروز الذي لا يقتصر الاحتفال به على الكرد والشعوب الآرية في المنطقة، بل يعود الاحتفال به في العراق إلى عهود البابليين والأكاديين والسومريين والعلاميين. مستمعين الأعزاء، نوروز ومعناها اليوم الجديد والذي يصادف 21 من شهر آذار من كل عام، هو اليوم الأول من السنة حسب التقويم الشمسي، ولا يقتصر الاحتفال به في العراق على الكرد، بل يحتفل به أيضا سكان المدن ذات الغالبية الشيعية الذين يطلقون عليه تسمية عيد الدخول، أي دخول السنة الجديدة. كما كان هذا اليوم عيدا يحتفل به البابليون والأكاديون والسومريون والعلاميون وغيرهم من شعوب وادي الرافدين في العهود الغابرة. وأقدم ذكر للاحتفال بنوروز ورد في سجلات تعود إلى عهد الأخمينيين وإمبراطوريتهم في جنوب بلاد فارس، أي إلى أكثر من 2500 عام. عن أصل تسمية نوروز وخلفيات العيد التاريخية وارتباطه بتحول السنة ومراسم الاحتفال به من قبل الكرد والعادات والتقاليد المرتبطة بهذا العيد، نستضيف في حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار الأستاذ عبد الرحمن مزوري، الشاعر والباحث والمتخصص في الأدب الكردي الكلاسيكي. الأستاذ عبد الرحمن مزوري، الشاعر والباحث المتخصص في الأدب الكردي الكلاسيكي، مرحبا بكم في برنامج قضية في حوار.
أهلا وسهلا بكم يا ألف هلا.
أستاذ عبد الرحمن، طبعا نحتفل في هذه الأيام بعيد نوروز، وعيد نوروز طبعا عيد كلاسيكي وعيد قديم مرتبط ب تاريخ وأجواء ونضالات شعوب كثيرة وفي مقدمها الشعب الكردي أيضا، فما هو أصل هذا العيد ومن أين أتت التسمية وما هو ارتباطاته بما يتعلق بتحول السنة والانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الربيع؟
في رأيي عيد نوروز عيد شرقي قديم، في المصادر الكردية والمصادر العربية والفارسية القديمة جذور هذا العيد يمتد إلى زمن القبائل الآرية التي هاجرت في حدود 4000 أو 3000 سنة قبل الميلاد من سهول جنوب الدانوب إلى الشرق، واستقرت في إيران وفي منطقة أفغانستان وفي أواسط آسيا ومنها في شمال العراق وآسيا الصغرى. العيد له جذور أسطورية وجذور طبيعية. الجذور الأسطورية ربما يرتبط العيد بعبادة الشمس الذي هو في الأساطير الإيرانية القديمة اسمه أو اسم الشمس هو جمشيد، الملك جمشيد، وهو ملك أسطوري يمتد جذوره إلى الفترة الأسطورية لتاريخ إيران، وهو في عين الوقت جمشيد هو رمز للشمس، باعتبار أن عيد نوروز عيد له علاقة وطيدة بالشمس، فهو يظهر أو يبدأ العيد بأول أيام الربيع أو 21 آذار، في 21 آذار، وهو يوم انتقال الشمس الظاهري إلى مدار السرطان، وأول أيام الربيع في النصف الكرة الشمالي التي تقع فيه طبعا إيران أو منطقة آريانوفيتش، هذه الشعوب الآرية القديمة كالإيرانيين والهنود والأفغانيين ومنهم الأكراد.
طيب حضرتك تفضلت أنه هذه انتقلت من حوض الدانوب، فهل أنه هذه المناطق لا زالت تحتفل بهذا العيد أم أنها انتقلت مع الهجرات التي انتقلت لمنطقتنا واندثرت في المنطقة الأخرى؟
في الحقيقة معلوماتي عن وجود العيد في شعوب منطقة الدانوب، نهر الدانوب، يعني قبل 4000 أو 3000 سنة، معلومات متواضعة. لكن عيد أدونيس وهو عيد يوناني يظهر هذا العيد بعد الشتاء، وعيد آتيس، أكو عيد إيطالي اسمه عيد آتيس يحتفل به الرومانيون بعد 20 آذار. نوروز يبدأ بواحد 21 آذار، وعيد آتيس الروماني يبدأ بعشرين آذار، هو أيضا نوع من النوروز. نستطيع أن نقول بأن ظهور تموز أو عيد تموز، الإله تموز في جنوب العراق، هو نوع من أعياد الربيع، هو نوع من أعياد نوروز لدى شعوب الشرق أيضا.
طيب مع الطرافة والحلاوة اللي موجودة في هذا السرد التاريخي، ولكي لا نبتعد عن الموضوع وفترة البرنامج قصيرة ومحدودة، لننتقل إلى مراسم الاحتفال بهذا العيد. ما هي المراسم المرتبطة تقليديا بالاحتفال بعيد نوروز في كردستان، حيث الملابس أو نوعية الأكل أو الألعاب التي ترافق هذا العيد والطقوس الأخرى التي ترافق الاحتفال بهذا العيد والانتقال من الشتاء إلى الربيع؟
في يوم 20 آذار، يعني تقريبا في وقت العصر، يبدأ الشباب بالصعود إلى قمم الجبال، وعلى قمم الجبال يبدأون بجمع الحطب اليابس أو الخشب اليابس، ثم يشعلون فيه النار ويبدأون بالغناء والرقص حول النار. أرى في هذا الطقس نوع من الصراع القديم بين النور وبين الظلام. تكلمنا الآن عن الملك جمشيد الذي هو رمز الشمس، وقلت بأن عيد نوروز له علاقة مباشرة بالشمس، فلربما هذا الاحتفال أو إشعال النار ومن ثم الرقص حول النار إعادة الفكرة القديمة، الصراع القديم بين النور والظلام وانتصار إله الظلام الذي هو النور في عيد النوروز.
معنى ذلك هذا عند الإيرانيين أيضا هو آخر أربعاء من آخر أربعاء في السنة، آخر أربعاء في الشتاء، أيضا يحتفلون بمثل هذا القضية، إذا يشعلون النار ويقفزون على هذا النار، وله يبدو أنه ارتباطات أيضا بالزرادشتية وشيء من هذا القبيل.
أعتقد أن عيد نوروز أقدم من الديانة الزرادشتية، على اعتقاد أو على ما تقول المصادر التاريخية بأن الزرادشت ظهر في 1000 قبل الميلاد تقريبا على أبعد احتمال، بينما عيد نوروز يمتد جذوره إلى حوالي 1400 أو 1300 قبل الميلاد، وقلت في العهد الأسطوري لتاريخ إيران. هناك تاريخ علمي إيراني وهناك تاريخ أسطوري إيراني. التاريخ الأسطوري الإيراني يبدأ في عهد الفيشداديين وعهد الكيانيين، ومن بعده يأتي عهد الميديين والأخمينيين، هذا هو التاريخ الصحيح لإيران. التاريخ الأسطوري وتاريخ الفيشداديين وتاريخ الكيانيين.
طيب أستاذ عبد الرحمن، أستاذ عبد الرحمن عفوا من المقاطعة، يعني سندخل في التاريخ، نرجع إلى منطقة كردستان والعادات والتقاليد المرتبطة بالاحتفال بهذا العيد.
نعم، أعتقد أن العادات والتقاليد بالنسبة لعيد نوروز في كردستان ليست كثيرة، وإنما يحتفل به الإيرانيون أكثر من الأكراد، ولا أعرف سبب ذلك. كما أن العيد يمتد في إيران حوالي أسبوع أو أسبوعين أو حوالي شهر، ولكنه في كردستان أعتقد أنه يوم واحد فقط، هو يوم 21 آذار، ويعتبر رمزا قوميا بالنسبة للشعب الكردي، على أساس أن هناك أسطورة تقول أن هناك كان ملكا ظالما يعرف بالملك أجدهاك، وقد ترجم هذا الاسم أجدهاك الأفستي إلى الضحاك باللغة العربية، ومن ثم حدوث ثورة بقيادة كاوا ضد هذا الملك الأسطوري والدكتاتوري، وحصول الشعب على حريته. الشعوب الآرية ككل لهم حق طبعا بالاحتفال بهذا العيد.
طيب أستاذ عبد الرحمن، نحن نستغل يعني وجودك معنا كشاعر وباحث ومتخصص في الأدب الكردي. طبعا نوروز أكيد يعني أخذ حيز كبير جدا في الأدب الكردي، سواء كان الشعر أو الرواية أو الأسطورة أو القصة، فهل لك أن يعني تلقي الضوء على هذا الجانب من نوروز في التراث الأدبي الكردي؟
النوروز في الشعر الكردي القديم له صدى واسع في الأدب الكلاسيكي الكردي. لدينا شاعر اسمه أحمد الجزيري، وهو من منطقة جزيرة بوطان، أو في المصادر العربية الإسلامية جزيرة ابن عمر. هذا الشاعر عاش في القرن السادس عشر، وهو شاعر لربما هو شاعر كلاسيكي لكن ليس قديم جدا. هذا الشاعر تكلم عن النوروز واعتبره عيد رأس السنة بالنسبة للأكراد. ومن ثم من بعده يأتي الشاعر أحمد الخاني الذي عاش في القرن السابع عشر، وهو أيضا تكلم عن عيد نوروز، والشاعر سيدي هورامي وهو في القرن الثامن عشر. نستطيع أن نشاهد الكثير عن عيد نوروز في الشعر الكردي الكلاسيكي القديم ومن ثم الحديث.
أستاذ عبد الرحمن، بالنسبة للشعر، أنت الآن أتيت على جانب من مسألة نوروز والأدب الكردي، هل هناك إمكانية أن تعرف مستمعينا على نماذج من هذا الشعر؟
نعم، الشاعر الأول اللي ذكرته هو الشاعر أحمد الجزيري. هذا الشاعر عاش قلت في القرن السادس عشر، يقول بالكردية: أبناروسي قالا دلا دائم لوي قالا دلا نوروز سرسالا دلا وقت هليتن أو سراج. استطيع أن نترجمه القصيدة أنه هذه النار أي نار نوروز نابعة من القلب، وهو نار أزلي، وبه يأتي عيد النوروز ورأس السنة الكردية، وهو يعتبر كسراج يبدد الظلام. الشاعر الآخر قلت الشاعر أحمد الخاني في القرن السابع عشر له أيضا قصيدة يقول فيها: وقت وكو شهسوار خاور تحويل ذكر دماغ آزر، يعني كدهات برج سرسال قد كسندما دمسكن مال روجا كدبو يعيد نوروز تعظيم جبود دما دلفروز صحراء تشمن ذكرنا مسكن بيداء دمن ذكرنا قلشن. مختصر قصيدة الأحمد الخاني أنه يبحث كيف إن العائلات الكردية تخرج في جزيرة بوطان في عيد النوروز إلى العراء أي إلى البرية للاحتفال بالعيد، ولا يبقون في مساكنهم أو في بيوتهم، يقومون بتحضير أنفسهم أو لبس الملابس الجميلة، تغيير ملابسهم القديمة، وتحضير أنواع الأكل والمشروبات، والذهاب إلى البرية في جزيرة بوطان أي جزيرة ابن عمر للاحتفال بالعيد.
طيب هل هناك يعني نماذج من الشعر الحديث حول نوروز؟
حقيقة أكو نماذج من الشعر الحديث وأكو نماذج من الشعر العربي القديم منذ عهد العباسيين ومنذ عهد الفاطميين، لكنني لم أحضر نفسي للبحث عن هذه المصادر. فهناك قصائد عربية عن عيد النوروز في عهد العباسيين وقصائد عربية عن عيد النوروز في عهد الدولة الفاطمية، لكنني مع الأسف لم أحضر نفسي أو لم أبحث عن هذه القصائد كموضوع مستقل عن النوروز في الشعر العربي القديم والحديث أو الكردي القديم والحديث.
أستاذ عبد الرحمن مزوري، الشاعر والباحث المتخصص في الأدب الكردي الكلاسيكي، شكرا جزيلا لك على هذا الحضور، وتهانينا القلبية لك ولكل الكرد في العراق ولكل الشعب العراقي بحلول الربيع، ونتمنى أن يكون ربيعا دائما لا تشوبه الحروب والمآسي.
أشكركم جدا وأتمنى لكم النجاح والموفقية.
شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من قضية في حوار، اسمحوا لي أن أشكر الأستاذ عبد الرحمن مزوري، الشاعر الكردي والباحث المتخصص في الأدب الكردي الكلاسيكي، ونقدم لكم مستمعينا الأعزاء جزيل الشكر على حسن المتابعة، ولمخرج برنامج هذا الأسبوع ديار بامرني، هذا حسين سعيد يستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من قضية في حوار، في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار الذي أعده وقدمه لكم حسين سعيد.